بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا وآله الطيبين الطاهرين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحدثت سابقا أن هذه الآية الكريمة تجعل الهدف من الزواج السكينة التي هي منشأ السعادة. كيف يحصل الإنسان على السعادة؟ الشريعة تعرضت في حصول الإنسان على السعادة على حقوق وعلى مفاتيح. أما الحقوق فقلت بأني سأتحدث عن حقوق ثلاثة أساسية. الحق الأول هو حق النفقة، تحدثت عنه. الحق الثاني هو حق العلاقة الخاصة، تحدثت عنه. واليوم في هذا اللقاء أود الحديث عن الحق الثالث، وهو حق يتعلق بتدبير المنزل وأولوية المنزل. لأن الإنسان حينما يتزوج هنا هو أمام مسؤولية جديدة، لما يكون ببيت أهله ولما تكون هي في بيت أهلها تكون عادة دون المسؤولية المباشرة ويكون دون المسؤولية المباشرة. الآن لا، في مسؤولية جديدة تتعلق بالزوج وتتعلق بالزوجة. لأننا حينما نريد مثلا أن نتعرض للحاجات التي يحتاجها المنزل أو الحياة العائلية في المنزل، يمكن أن نتحدث عن الحاجات التالية. الحاجة الأولى هي الحاجة المالية. المنزل يحتاج إلى مال لتأمين النفقات اللازمة في العائلة. ثانيا، المنزل يحتاج إلى نظافة، إلى ترتيب. ثالثا، تحتاج الحياة إلى طعام وشراب، وهي المسألة قد تقتضي أن يصير في طبخ بالبيت، يعني حتى ما تكون الحياة كلها على الدليفري، جايبين أكل من برا وجايبين أكل من برا. أربعة، اللباس، لأنه اللباس بالحياة العائلية بده تنظيف، بده كوي، بده ترتيب. خمسة، التجمل، وهذا كمان التجمل الجسدي، سواء كان نظافة الجسد أو تجمل الجسد، تحدث عنه بأنه أساس، ما ده بياخد وقت كمان بالحياة العائلية. ستة، في مسألة الاستشفاء والوقاية من الأمراض، هاي المسألة أيضا بتاخد وقت. طيب إذا كان في أولاد بيصير في عناوين أخرى، عناوين إضافية. العناوين الإضافية إذا كان في أولاد، في المواكبة الحضانية للأولاد، خاصة بالنسبة للطفل في مراحله الأولى، بحاجة إلى رضاعة، بحاجة إلى عاطفة، بحاجة إلى نظافة، بحاجة إلى لعب. أيضا حينما يكبر الطفل، في حاجة ثامنة تتعلق بالمواكبة، بالمواكبة على مستوى التربوي، على مستوى المدرسي، على مستوى البيئة. حتى حينما يكبر، الجيران، الأقرباء، بيئة المدرسة، هالأيام الأنترنت لوين بيروح، التلفزيون، الفضائيات، هاي بحاجة إلى مواكبة. أنا عم عدهم حتى أقول إنه هيدي المسؤوليات، هاي الحاجات تقع على عاتق من؟ ما في الأب وحده أن يقوم بهذه المسؤوليات كلها عادة، ما في الزوجة وحدها أن تقوم بكل هذه المسؤوليات عادة. من هنا كان لابد من توزيع المسؤوليات، بده الزوج يتحمل والزوجة تتحمل. هلأ يمكن لنا أن نختصر هذه المسؤوليات ضمن ثلاث عناوين. العنوان الأول تأمين المال، والعنوان الثاني تدبير المنزل، والعنوان الثالث تربية الأولاد. حتى نختصرهم أحسن يكونوا 8. هاي المهمات اللي اختصرناها بثلاث مهمات: المال، تدبير المنزل، وتربية الأولاد. إذا أردنا أن نوزعها على الزوج والزوجة لابد أن نلتفت إلى خصوصيات كل منهما، لا سيما خصوصية المرأة الزوجة، لأن المرأة بطبيعتها تمتاز عن الزوج بعدة أمور، وركز منها على أمرين. الأمر الأول هو الوضع الجسدي والصحي للمرأة. نحن نعرف المرأة بنيتها تختلف عن بنية الرجل، بنيتها ضعيفة ما بتتحمل مشاق. يعني إذا ما نكلف المرأة بتأمين المال، طب تأمين المال كثير من الحالات يحتاج إلى مشقة، إلى جهد، إلى تعب. المرأة وضعها الصحي، بنيتها الجسدية عادة لا تتحمل هذا الجهد في الخارج. إضافة إلى أن المرأة عندها مسألة الدورة الشهرية تعملها عائق بالنسبة للعمل خارج المنزل. منلاحظ من هاي المسألة الإسلام رحم المرأة فرفع عنها مسألة تأمين النفقة وجعل تأمين النفقة على الرجل. يعني إذا واحد بلاحظ فقط طبيعة المرأة، تكوين المرأة، إضافة إلى مسألة سأتحدث عنها لاحقا، من الواضح أن النفقة مش رح تكون على المرأة، لا تكون على الرجل. من هنا دعا الشرع الحنيف، دعا الإسلام الرجل أن يتحمل النفقة، أن يتحمل النفقة أولا من الناحية الشرعية أن واجب عليه، ولكن هذا الوجوب ألبسه الإسلام ثوبا فيه حث، هو ثوب الاستحباب. معروف الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. واحد يتعب ليؤمن نفقة العيال كأنه يجاهد في سبيل الله. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في إطار الحث على هذه النفقة: ما من عبد يكسب ثم ينفق على عياله، مش يكسب وبيخبيه، ينفق على عياله، إلا أعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله 700 ضعف. بكل درهم 700 ضعف. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: من الذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة. الهم، الرجل يحمل هم طلب المعيشة، حتى لو ما كسب مالا، بشو رايح يفتش عن الشغل، فتش عن العمل، صار عنده هم يكسب لأجل أن ينفق على عياله، هذا الهم بطلب المعيشة يكفر ذنوبا لا يكفرها غيره من الأعمال. هذه حث كبير جدا من الشرع. حتى ورد في بعض الروايات أنه مسألة تأمين العيال، هاي المسألة بده يلتفت لها الواحد مش بس في حياته، حتى بعد موته. هون بدي أحكي مسألة خلاف ما يعتقد البعض، أنه هلأ الواحد افترضنا معه شوية أموال وعنده عيلة وعنده أولاد، يمكن يجي واحد يخلط براسه أنه عال عندي أنا هالأموال بكتبها كلها بعمل خير، عنده 100,000، 100,000 بحطها ببناء مسجد، ولا يترك أولاده مع مال، يتركهم من دون مال، من دون مصدر إنفاق، بس بقول لك أنا عملت خير. صح أنه نحن عندنا مسألة أساسية أنه الواحد من المستحبات الأكيدة أن يجعل شيئا من تركته لعمل الخير، والله سبحانه وتعالى ترك الثلث، ثلث المال مسموح به أن يكون في عمل الخير. فالمسألة كتير مهمة وكتير أساسية. وبعض الروايات تتهم الإنسان أنه قديش هو بخيل، أنه حتى تركت له مجال أنه يرتب وضعه بالآخرة بمال لن يملكه اللي هو بعد موته، فبخل في المال الذي لن يملكه. فبخل بالمال الذي لن يملكه، رح ينفصل عنه. هلا هذا واحد يفكر انه ينفق ثلث ماله في اعمال الخير، مساله كثير مهمه، بس يجي واحد مرض بيفكر انا بدي انفق كل مالي في اعمال الخير. طيب والاولاد؟ في عندنا روايه توضح الموقف، الامام الصادق عليه السلام ورد عنه انه قال ان رجلا من الانصار توفي وله صبيه صغار، يعني اولاده ما كانوا شباب يعتمد عليهم في تأمين نفقتهم، لا، صبية صغار، وله ستة من الرقيق العبيد، فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم. طب أعتقهم، طب العبيد وقتها كل عبد بيسوى قيمة، هو أعتقهم، حررهم لوجه الله، يريد به الخير. فأتي النبي صلى الله عليه وآله فأخبر بما صنع ذلك الرجل، فقال النبي سائلا، فقال صلى الله عليه وآله ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا دفناه. فقال صلى الله عليه وآله قال لو علمت ما دفنته مع أهل الإسلام ترك ولده يتكففون الناس. اعترض النبي على فعله، بيقول لو علمت ما دفنته مع أهل الإسلام، ليه ترك ولده يتكففون الناس؟ أنه صحيح كان عنده ستة من الرقيق، صحيح أنه أعتقهم في سبيل الله، طب هو الأيتام مين بده ينفع لهم؟ هو مسؤوليته، هو أولاده. أنه مفروض الواحد أن يلتفت إلى موضوع النفقة على الأولاد حتى بعد موته، هذا الشيء المنطقي. طب عال عندك ستة، ممكن أنه تعتق اثنين تترك لهم أربعة، بحيث الأربعة بيكفوهم ليصيروا شباب يعتمدوا على أنفسهم، بس تعتقهم كلهم؟ النبي صلى الله عليه وآله طبعا هون من باب المبالغة، هاي ما دفنته مع أهل الإسلام، لو مسلم بالنهاية ويدفن مع أهل الإسلام، بس عم بقول إنه العمل هذا عمل غير صحيح. إذن الإسلام مسألة النفقة جعلها على الرجل وحثه على الكد على عياله بملاحظة وضع الجسدي والصحي للمرأة. في مسألة ثانية مفروض أن تراعى، أيضا ترتبط بالمرأة، وبالخصوص ترتبط بميزة عند المرأة عادة لا توجد بمستواها عند الرجل، ألا وهي العاطفة. المرأة هي مخزن عاطفي، وعاء عاطفي كبير، والولد لا سيما في السنين الأولى يحتاج إلى العاطفة مثل أو أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الفتاة، خلق الأنثى، خلقها معاطفة مجبولة بالخلقة مش بالتربية. ما حدا بيعلم الأنثى العاطفة، ما حدا بيدربها على العاطفة، العاطفة مجبولة فيها، بتشوف عاطفتها أول ما تخلق، أول ما تتحرك الصبي بيكون شرس عادة، والفتاة بيكون عندها تلك العاطفة، والفتاة وهي صغيرة تلتفت إلى قضية العاطفة. في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله من دخل السوق واشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. شوفوا هاي الرواية تتعلق أولها بما قلته سابقا، واحد راعى السوق اشترى شيء، هلا عادة الواحد شو بيفكر؟ إذا عطى الفقير بينبسط، بيفرح، بيسعد، الحمد لله اليوم الله وفقني أعطيت فقير. بس مرات واحد ما بيكون عنده ثقافة دينية ويعرف قديش قيمة إنه واحد ياخد حلو أو ياخد هدية أو ياخد طعام إلى زوجته وأولاده. من أخذ شيئا إلى عياله كمن أخذ صدقة إلى قوم محاويج، هم عياله، ولكن الله يحب هذا. شاهدي ما أكمله، وليبدأ بالإناث قبل الذكور. ليش ليبدأ بالإناث قبل الذكور؟ طبيعة الفتاة كتلة عاطفة، تفهم، تلتفت، تتأثر، تتحسس، حساسيتها أعلى من حساسية الذكر. هذه العاطفة هي التي جعلت المرأة تحب أن تحمل، مع أن الحمل فيه مشقة، فيه جهد، وحينما تضع كأنها تموت، وبعد أن تضع طفلها يحرمها لذة النوم، مع ذلك تحب هذا العمل، بترجع تحمل مرة ثانية، وبيعذبها وبناكد فيها الطفل، ومع ذلك بتجيب ولد ثالث، ومع ذلك تحبه وهو يعرف عاطفتها، هو يعرف أنها مخزن عاطفة وعاء عاطفة، لذلك حتى الطفل حينما تضربه أمه يهرب منها إليها، ولا لا يهرب منها إليها، هو يعرف حبها، يعرف عاطفتها، طبيعة المرأة، المرأة كتلة عاطفة، هاي العاطفة يحتاجها الطفل، وهذه العاطفة موجودة عند الأم أكثر بكثير مما هي موجودة عند الأب. من هنا منلاحظ أن الإسلام راعى جنب عاطفة الأم في قضية التربية، لذلك الحضانة مثلا لا سمح الله انفصل الأب عن الأم، الحضانة لمين؟ للأم، خاصة بالمرحلة الأولى. من المرحلة الأولى يحتاج الطفل إلى أمه، إلى حضانتها، إلى عاطفتها، هاي حاجة ماسة، هاي حاجة أساسية. هاي المسألة الإسلام رعاها في قضية تدبير المنزل، لذلك أعطى الأم أولوية المنزل، أعطى الأب أي الزوج أولوية أن يخرج من المنزل لتأمين النفقة، المنزل يذهب خارج، الأب يذهب خارج المنزل ليؤمن النفقة، والأم تهتم داخل المنزل. من لطيف ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما تزوج الإمام علي عليه السلام من السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، قضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، وقضى على علي بخدمة ما خلفه. سيدة الزهراء ما دون الباب، داخل الباب على سيدة الزهراء، خارج الباب يعني بريت المنزل، شو بريت المنزل؟ يعني بالأول كان بيجيبوا ماي، مش مثل اليوم في أساطل ويجي الماي على قلب البيت، بتجيب ماي، مين بده يروح يستقي الماء؟ الإمام علي عليه السلام. مين بده يجيب أكل من برا؟ الإمام علي عليه السلام. طبعا بالأول تدبير المنزل من داخلي أصعب بكثير من هذه الأيام، بالأول ما في مخبز، يعني بده ينجاب من القمح من برا، وبده يندق وينطحن وينعجن وينخبز، يعني كثير من الحالات كانوا يعملوها كلها داخل منزل، كان في جهد، جهد داخل المنزل. فلذلك الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن ذلك بقوله: كان أمير المؤمنين عليه السلام، أو حسب نص الإمام الصادق، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحتطب ويستقي، يجيب الحطب على قد يولعوا نار إذا بده يسخنوا أكل أو يطبخوا، يحتطب ويستقي الماء ويكنس. وكانت فاطمة سلام الله تعالى أو سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز، هذا تقسيم العمل. لأجل هاي المسألة، قضية هاي العاطفة التي يحتاجها الأطفال الأولاد، مثل ما الإسلام حث الرجل على النفقة وبين له الثواب، حث المرأة على الخدمة في داخل المنزل وبين لها الثواب. لأنه عادة نحن نفهم من الشرع أنه ما يريده الله لسعادة الإنسان يلبسه لباس الثواب، لذلك ورد في الحديث الشريف: وأيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام أغلق الله عنها 7 أبواب النار، وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفي حديث نبوي آخر: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا، عم ترتب البيت نقلت افترضنا طاولة من مكان لمكان، الكرسي من مكان لمكان، إلا نظر الله عز وجل إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وورد أيضا في الحديث: ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء، كباية ماء، إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا مرة أحد الإخوان قال له أحد المشايخ: شو حاكي اليوم الصبح يا مولانا عن هذا الحديث الأخير؟ قال له: اليوم عندنا بالبنية جلانات طالعة جلانات نازلة على البنية عم بيعبوا ماي. هلأ حتى لا تصبح هاي المسألة حصرية، معنى أنه بس المرأة يعني هي تعمل في البيت، لا، هذا اتجاه. يعني الله سبحانه وتعالى شجع المرأة على أساس الملاكات التي تحدثت عنها، ولكن لا يعني ذلك حصرية ذلك بالمرأة أن الزوج يعني يقعد يتربع وهي تخدم بالبيت. لذلك أيضا بالحديث ما يشير إلى تعاون الزوج مع الزوجة. النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. شو صلاة خفيفة، لأن الرجال بيخدم. اللهم صل على محمد. وفي حديث آخر: إن الرجل إذا سقى امرأته الماء أجر، وفي حديث آخر: يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، إذا بده يطعميها بإيده يؤجر. هذه المسألة، مسألة حاجة البيت إلى هذه العاطفة، حاجة البيت ضمن تقسيم العمل إلى المرأة، جعل هناك أولوية للمنزل بالنسبة للمرأة. هاي الأولوية، يعني إذا الرجل خرج من البيت، إنه ساعت بده بيخرج من البيت بده يروح يجيب نفقة، طيب المرأة خرجت من البيت ساعت بدها بتروح من البيت، شو بيصير بالبيت؟ إذا في أولاد شو بيصير فيهم؟ إذا ما في أولاد وين حاجات البيت؟ صح إنه المرأة لا يجب عليها الكثير من الأمور، هاي الأمور اللي ذكرتها غير واجبة، أنا باب الحف باب الترغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمرأة حينما تخدم في البيت أن تخدم من منطلق العطاء وليس من منطلق الريموت كنترول الشرعي، من منطلق الذات وليس من منطلق القانون. مش قانون، هذا حف فقط. بس إذا هو ترك البيت وهي ترك البيت، شو في بيت؟ بيخرب البيت. هل إذا الشرع ما قال للمرأة يجب عليك أن تطبخي، ما قال للمرأة يجب عليك أن تنظفي، ما قال للمرأة يجب عليك أن تكوي، يجب عليك أن توضبي، ما قالش هاي الأمور للمرأة، بس عمل حق قانوني، حق قانوني بيتعلق بأولوية المنزل، وهي حاجة المرأة حينما تريد أن تخرج من البيت إلى إذن زوجها، حتى يعمل أولوية للمنزل، أنه بدك تخرج من البيت في إذن الزوج. ما قالها أنه واجب عليك تعملي واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا لا لا. وهي المسألة بتعمل نوع من الضبط في تدبير المنزل، ضبط في أمور المنزل. وأكثر من هذا، الشرع الحنيف الإسلام جعل هذا القانون، وهو عدم خروج المرأة من المنزل إلا بإذن الزوج، يركز اتجاه المرأة على مسألة أساسية لا سيما التي تتعلق بتربية الأولاد، بالعاطفة، بالتركيز، لأنه في مسألة كتير مهمة يمكن اللي بيشتغل بالإدارة بيعرفها، إذا واحد عنده مؤسسة مدير بيعرف هاي القضية، هي إنه الإنسان عادة اللي بيستفيد منه مش اللي بيعطيك وقت، اللي بيعطيك تركيز واتجاه. يمكن يجي واحد لعندك يشتغل 8 ساعات بس اتجاهه بمطرح آخر، تفكيره بمطرح آخر، هذا ما بينتج. يمكن يجي واحد يعطيك 3 ساعات ينتج أكثر من 8 ساعات للأول. ليه؟ اتجاهه معك، تركيزه معك. الله سبحانه وتعالى يريد للمرأة أن يجعل اتجاهها مع الأولاد، فكرها مع الأولاد، لأنه مسألة تربية الأبناء، تربية الولد الصالح هي من أشرف الأعمال. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وهي حينما تربي الولد وتهدي الولد ويصبح الولد صالحا، هي تصنع إنسانا، تصنع إنسانا، تصنع صالحا. الولد عم يشتغل، أو الإنسان الذكر الرجل الزوج عم يعمل بالمادة ليجيب نفقة، هي تصنع إنسان، عملها جدا جليل. لذلك أراد أن يركز اتجاه المرأة على البيت، على الأولاد. لذلك مثلا بالأعمال المستحبة، قديش مستحب واحد أن يأتي إلى المسجد؟ شوفوا بالأحاديث، ورد من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 حسنات. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله، هلأ أنتوا قاعدين بالمسجد، غير قصة هلأ العلم، بس مجرد الجلوس في المسجد، إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تتنفس فيه درجة في الجنة، وتصلي عليك الملائكة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قديش في أجر بالذهاب إلى المسجد، بالجلوس في المسجد؟ طب تيجي المرأة بيتها قرب المسجد، بتيجي على المسجد بس عندها ولد صغير، طيب بركي هلأ فاق نايم، بركي وقع، بركي مرض، طيب ولد ثاني بالمدرسة، بركي إجا من المدرسة، بركي إجا هلأ زوجي ملقاني بالبيت. يعني في جملة من التساؤلات عندها تتعلق بالعائلة. الله سبحانه وتعالى من أجل تركيز هذا الاتجاه ورد في الحديث مسجد المرأة بيتها، خليك بالبيت والله بيعطيك أجر المسجد، لتركيز الاتجاه. إذا إجت المرأة على المسجد، هول الأحاديث اللي بالمسجد اللي واردين بالمسجد إلها ثوابهم كلهم. هول الثواب مش بس للرجل، للرجل والمرأة نفس الشيء. جلوسي في المسجد خير من جلوسي في الجنة، جلوس المرأة في المسجد خير من جلوسها في الجنة، بس جلوسها في بيتها لأجل تربية أولادها هو بأجر جلوسها في المسجد. يعني تربية المرأة لأولادها لابد أو ينبغي أن يشعرها برضا ربها أكثر مما يشعرها الجلوس في الجنة. شوفوا الإسلام قديش عطى عناية بمسألة تربية الأبناء، الملاحظة الأبناء، رعاية الأبناء، الاتجاه للأبناء. وهنا جعل كمال المرأة، بهذه المسألة جعل كمال المرأة. هلأ نحن ليش عم نسلك بهذه الحياة ونصير بهذه الحياة؟ أليس لأجل الكمال؟ كمال المرأة يتحقق بهذه الأمور، كماله يتحقق بهذه الأمور. حتى لو كان الرجل غير منطقي غير واقعي وقلنا له غلط، مع ذلك يتحقق كمالها. ورد في زمن النبي صلى الله عليه وآله، هلأ في واحد شو اجى على باله مش مبين بالرواية، بس قال لمرته لما سافر، قال لها ما تخرج من البيت، عهد مني إليك أن لا تخرج من المنزل. مرض أبوها، امرأة مؤمنة، مؤمنة متدينة، أرسلت إلى النبي، إن زوجي تعهد أو أخذ مني عهدا أن لا أخرج من المنزل أثناء سفره، وقد مرض أبي، أريد أن أستجيزك لأزوره. النبي بعث له قري في بيتك، ما تطلع من البيت، زوجك قال لك ما تطلع من البيت. ثقل، اشتد عليه المرض، بعثت له يا نبي الله بيي مرض كتير رح يموت، اسمح لي أخرج عليه، قري في بيتك. توفي أبوها، أرسلت للنبي أريد أن أصلي عليه، تسمح لي؟ امرأة متدينة، لأنه ما عم تظهر بدون إذن، بدأ إذن النبي. النبي صلى الله عليه وآله اجلسي في بيتك. صعبة، هاي قضية صعبة، بس النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك، بعد أن دفن الرجل بعث إليها، عرف أنه دفن الرجل ولم تخرج من بيتها، لأنه شرعا بدأ إذن زوجها، بعث إليها إن الله غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هاي المسألة أنه كمال المرأة بهاي الأولوية، في تشديد، إيه واحد بحس بالتشديد، بس هذا بيعبر عن الكمال. أختم هذا الموضوع بقصة لطيفة حصلت بين امرأة بليغة، بليغة جدا، وبين النبي صلى الله عليه وآله، اللي بتعبر عن كمال المرأة بهذه الأولوية. ورد أن امرأة اسمها أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت إلى النبي وهو بين أصحابه، قالت: بأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك، وأعلم نفسي لك الفداء، أنه ما امرأة كائنة في شرق ولا في غرب، أو في شرق ولا في غرب، سمعت بمخرج هذا إلا وهي على مثل رأيي. يعني بعبارة ثانية، أنا رئيسة وفد النساء، كل النساء اللي بدي اقول لك يا أبلاني فيه، بدي جواب: إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فأمن بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله. شوفوا شو بليغة، الله أعطاكم كل هذه الأشياء، نحن شوف شو عنا. فالتفت النبي إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل ذلك. بين بليغة جدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إليها ثم قال: انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله.
اللهم صل على محمد.
فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. إذا أردت كمالا عند ربك، هذا هو الكمال، كمال فيه تربية الرجال والنساء في دائرة الصلاح، وكمال عند الله لا يزيد عليه كمال الرجل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.